أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خاتمة في لواحق القياس. تقدم الكلام في أنه يندرج تحت هذه الخاتمة وتحت لواحق القياس عدة عناوين. تقدم الكلام في القياس المضمر أو الضمير، وأنه إن حذفت إحدى المقدمات أو النتيجة فهو المضمر، وإن حذفت خصوص الكبرى فهو القياس الضمير. فهذه من اللواحق والتوابع للقياس، وهي ترتبط بالمقدمات. ومما يرتبط بمقدمات القياس هو عملية كيفية اكتشاف هذه المقدمات، حيث عبر الماتن كسب المقدمات بالتحليل. كسب المقدمات لا يخفى أن هذا من إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني أن تكسب أيها الطالب مثلا المقدمات، أن تكتسب المقدمات. كيف؟ الباء للاستعانة هنا، نعم، بالتحليل، بواسطة عملية التحليل. هذا يعني المعنى اللغوي لهذا العنوان، كسب المقدمات للتحليل. هنا المقصود من المقدمات أي مقدمات القياس، يعني هذه لعلها الأفلام العهدية هذه. جيد. إذن هذا العنوان عبارة عن بيان كيفية كسب المقدمات بالتحليل، وهو عنوان مهم إنصافا. قبل البدء ببيان المراد من ذلك تفصيلا، ضعوا عندكم أهم مصادر هذا البحث. سابقا مر معنا في ذيل بحث التعريف هناك الماتن، قلت لكم راجعوه، عندما عنونا كسب التعريف بالقسمة، هنا كسب المقدمات بالتحليل، حيث صرح المصنف هناك، قال إنه المهم أن نتعرف على الطريقة التي نحصل بها الحد والرسم، يعني فلا يكفي أن تتعرف على طريقة الكسب والتحصيل، على أن تتعرف فقط يعني على معنى الحد ومعنى الرسم ومشاكل، لا، لابد أن تتعرف على طريقة الكسب والتحصيل. نعم هكذا. وقال هناك بأنه ليس الغني هو فقط الذي يعرف معنى النقود ومشاكل، بل الغني والذي يعرف طريقة الكسب. فهذا هو محل الكلام. وهذا إنصافا مطلبان مهمان. فأنت درست علم المنطق جيد، وأعطتك القواعد للتعريف والقواعد لتأليف القياس ومشاكل، لكن كيف تحصل التعريف، كيف تحصل القياس، هذا هو المهم. يعني ليس المهم فقط أن تعيش في عالم التنظير، عليك أن تنزل إلى عالم التطبيق إن صح التعبير. على كل هناك مرة معنا بأنه نستطيع أن نطبق الأدوار الخمسة للفكر، ومن خلال عملية القسمة نصل إلى تعريف كذا وكذا وكذا. وهناك ذكر الماتن بأنه قد أغفل كثير من المنطقين هذه الناحية، وهي أهم شيء في هذا الباب. وقلنا لا، هذا الكلام هو مذكور على الأقل في كلمات مثلا الجوهر النضيد علام الحلي ومشاك، على كل ولم يقل الجميع، قال كثير في مقامنا، ولم يدع هنا أن هذا العنوان يعني لم يذكره وغفل عنه الكثير ومشاكل، لكن تشعر بعض كلماته بأنه أيضا يعني هو من أبدع في ذلك أو مشاكل، نعلق إن شاء الله. فلك أن تقول مثلا كسب المقدمات بالتحليل، أو فقل يعني كيف تؤلف القياس لأي مدعى يذكر. يعني أنت عندك هنا المدعى، عندك مجهول تصديقي معين، مثلا العالم حادث، كيف تستطيع أن تؤلف قياسا، أن تكتسب مقدمات من خلال معلوماتك التصديقية لرفع هذا المجهول التصديقي. هناك كنا نقول كيف تؤلف من معلوماتك التصورية لترفع المجهول التصوري، هنا نتحدث عن كيف تؤلف بين المقدمات والمعلومات التصديقية التي لديك لترفع هذا المجهول التصديقي. بعبارة مختصرة، هذا الدرس، هذا العنوان يعلمك كيف تؤلف قياسان، وهذا مهم بعدما مر معك المراد من القياس وشرائط القياس ومشاكل. ضعوا عندكم المصادر لأن اليوم أريد أن أقرأ منها. أكتب عندك مثلا الشفاء، وهذا مهم جدا، الآن أبدأ به. الشفاء الجزء الثامن صفحة 446، المقالة التاسعة الفصل الرابع، في اكتساب المقدمات وتحصيل القياسات على مطلوب مطلوب. هذا مهم. عندنا كتاب النجاة، يعني النجاة هو عصارة ما في الشفاء، أيضا صفحة حسب النسخ لكن ضمن عنوان أيضا في اكتساب المقدمات، صفحة 93-94، هذا كتاب النجاة. أيضا كتاب التحصيل لبهمنيار تلميذ ابن سينا، صفحة 160، أرسلت لكم النسخة PDF، صفحة 160. أيضا كتاب الجوهر النضيد، لكن قبل الجوهر النضيد كتاب البصائر النصيرية للساوي، قلنا صفحة 313، البصائر النصيرية، جعلنا الله من 313. الجوهر النضيد صفحة 286، صفحة 286، ولطيف جدا أن تعرضوا لهذا المطلب. أبدأ فقط بقراءة فقرة من كتاب الشفاء لابن سينا، وهو كلام لطيف جدا ونظير ما ذكره الشيخ المظفر في بحث التعريف، هنا يذكره ابن سينا في بحث التصديقات، وهو المهم عند القوم التصديق. قلنا أصلا بحث التعريف لم يكن موجودا في كتاب أرسطو وما شاكل. انظر ماذا قال ابن سينا، جزء الثامن صفحة 446، نستهل البحث ونبين أهمية البحث من خلال كلام ابن سينا. قال: قد اشتغلنا إلى هذا الحد بتبيين أن القياس ما هو كما مر معنا، وما وكم ضروبه، وما الفرق بين بسيطه ومركبه، ثم قال: وليس يكمل انتفاعنا بأن نعلم القياس الصحيح من غير الصحيح، هذا لا يكفي، إذا لم نعلم كيف نكتسبه ونحصله. هذا عجيب هذا الرجل، كم كان دقيقا وكم كان عمليا. وذلك لأن إذا احتجنا إلى معرفة شيء بالقياس لم يكفنا أن نعلم أن القياس ما هو فقط، ويكون حينئذ مثلنا كمثل من يعلم أن الدواء النافع لعلة كذا ما هو، ولكن هذا لا يكفيه في شفاء العلة. لطيف جدا هذا الكلام. هناك تحدث عن الأموال، هنا تحدث عن الدواء ابن سينا. ما لم يكن يعلم مع ذلك وجه طلبه وتحصيله واتخاذه، ثم يقول: وإن لم يتفق ذلك بقي متحيرا، فإنه إن اتفق أن صادفه مثلا مجهول محصل انتفع به، وإن لم يتفق ذلك بقي متحيرا لا ينفع علمه بماهيته وكيف في حاجته السانحة. ثم يقول: فحري بنا أن نشتغل بتعرف كيفية اكتساب القياس اشتغالا على وجه كلي يعطيك الضابطة، وهي التحليل كما ستأتي معنا. أما اكتساب القياس، هنا يتحدث عن المادة الشيخ ابن سينا، وهو يشير إليه أيضا هنا الماتن كمان، يعني تحدث هنا عن صورة القياس أخرى عن مادة القياس. أما اكتساب القياس من حيث هو برهاني أو جدلي أو غير ذلك فهو أمر أخص من بحثنا هذا، تحدث نحن على وجه كلي يعني عن صورة القياس مهما كانت مادته، يعني تريد أن تؤلف برهانا أو أو مثلا جدلا أو مثلا مغالطة أو مشاكل عام، بل كما أن بحثنا إنما عن القياس الكلي لا عن قياس ما معين برهاني أو جدلي، كذلك بحث عن اكتساب القياس إنما هو عن القياس على الإطلاق لا عن قياس ما، إنه كما بحثنا هناك في معنى القياس ومشاكل، الآن في طريقة تحصيل القياس نفس الكلام، يعني لا نريد أن نتحدث عن شيء معين كالبرهان ومشاكل، ولنعبر عما أفاد فلنعبر عما أفادناه المعلم الأول في ذلك وإن كان جميع الصناعة مستفادة منه بقوة أو فعل. انظر إلى هذه الأمانة، يعني ينسب كل شيء إلى، وهذه عادة موجودة عنده، إلى المعلم الأول أرسطو، سواء كان مصرح بها أو لم يصرح بها. فنقول قد علمنا أن الأمور إما شخصيات وإما كليات، يبدأ إلى آخره. كلامه لطيف جدا، لذا أحببت أن أقوله لكم. طيب، ما هي هذه الطريقة؟ أيضا تعالوا معي إلى كلام الجوهر النضيد، لأن الخلاصة ذكرها من العلامة الحلي والشيخ نصر الدين الطوسي. قال: ومقدمات القياس، صفحة 286 في الجوهر النضيد، يكتسب، هذه الكلمة مهمة، بتحليل، ركزوا على كلمة تحليل، بتحليل حدي المطلوب إلى ذاتياتهما وعرضياتهما ومعروضاتهما اللازمة والمفارقة. هذه إشارة إلى الكليات الخمس يا إخوان. ثم محاولة وسط يقتضي تأليفا بينهما منتجا له إجابا أو سلبا. ثم يشرح العلامة الحل، يقول: اكتساب، يأتي تفصيل في الكتاب يا إخوان، اكتساب مقدمتي البرهان، تريد أن تؤلف قياسا برهانيا، يحصل بأن يضع حدي المطلوب، أعني الأصغر والأكبر، ثم يطلب كل ما يمكن حمله على كل واحد منهما وإلى آخره. لعله أعود إليه عند انتهاء الدرس. لذا قال المتن: أظنكم تتذكرون أن في أول الكتاب، إذن يا إخوان الطريقة في اكتساب المقدمات والتحليل، ألا كيف تتم عملية التحليل يأتي، لكن لنبدأ بتطبيق الأدوار الخمسة على مقامنا لنصل، لأن حركة التحليل كالعادة عملية التحليل تأتي ضمن الحركة الدائرة، كما هناك مرة معنا القسمة ضمن الحركة الدائرية، نفس الكلام هنا. قال: أظنكم تتذكرون أن في أول الكتاب ذكرنا أن العقل تمر عليه خمسة أدوار لأجل أن يتوصل إلى المجهول، سواء كان هذا المجهول تصوريا أم تصديقيا، وقلنا إن الأدوار الثلاثة الأخيرة منها هي الفكر، صح، وقد طبقنا هذه الأدوار على كسب التعريف، هذا لرفع المجهول التصوري في آخر الجزء الأول، والآن حل الوقت الذي نطبق فيه هذه الأدوار على كسب المعلوم التصديقي، لكن هنا بالتحليل لا بالقسمة. بعدما تقدم من درس أنواع القياس، بعدما تعرفنا على معنى القياس بشكل عام، الآن تصل النوبة إلى معرفة كيفية كسب هذه المقدمات، وهذه نقطة مهمة، فلنذكر تلك الأدوار الخمسة لنوضحها. ثم قال: واحد، كانت الخطوة والدورة الأول أخوان ما هو؟ مواجهة المشكل، صحيح؟ المقدمة الأولى والثانية أخوان، أو فقل يعني مقدمة التفكير الأولى والثانية، أو الدور الأول والثاني، سهل، مواجهة المشكل ومعرفة نوع المشكل، كما مرة هناك، أنت إذا لم تواجه مشكلة ما فلا تسعى أصلا لرفع هذه المشكلة، فلابد أن تواجه مشكلة أولا، صحيح؟ لذا نقول: ولا شك أن هذا الدور لازم لمن يفكر لكسب المقدمات لتحصيل أمر مجهول، هذا أمر طبيعي، لابد أن تواجه هذا المجهول لترفعه، لأنه لو لم يكن عنده أمر مجهول، مشكل قد التفت إليه وواجهه فوقع في حيرة من الجهل به، لما فكر في الطريق إلى حله. يعني من باب السالبة بنت فائل موضوع يا أخوان، حينئذ تكون يعني حيث لا مشكلة لترفعها، ولذا يكون هذا الدور من مقدمات الفكر لا من الفكر نفسه، واضح؟ وقلنا سابقا بأنك تواجه هذا المجهول، لكن مجهول من وجه ما، لا مجهول مطلق، جيد؟ معرفة نوع المشكل، وهذه أيضا مهمة جدا، هنا يتحدث عن المادة وعن الهيئة يا إخوان، وأن كان ما سيأتي معنا في التحليل هو الكلام عن الهيئة، والغرض من معرفة نوعه أن يعرف هذا المشكل، مثلا العالم حادث، جيد، الوجود أصيل، ما شئت فعبر. طيب، يعني هذه لأنه قضية كلامية أو قضية مثلا فلسفية أو مشاكل، على كل حال أولا من جهة الهيئة، والله العالم حادث أو الوجود أصيل. طيب على مستوى الهيئة هذا المطلوب، هذا المدعى الذي تريد إثباته، وهذا المطلوب الذي تريد إثباته، تتعرف عليه من جهة الهيئة ما معنى؟ يعني هل هو قضية حملية أو قضية شرطية، قضية متصلة أو منفصلة، موجبة أو سالبة، معدولة أو محصلة، موجهة أو غير موجهة. يعني مثلا الوجود أصيل، قضية حملية، موجبة، غير موجهة إلى آخره. جيد، إنه هذا ينفعنا في معرفة هيئة القياس والمقدمات التي تريد أن تؤلفها لتصل إلى هذا المطلوب. لطيف جدا هذا البحث. ثم قال: ثم يعرفه من جهة المادة. جيد، يعني هذه مثلا الوجود أصيل، أنت في أي علم تبحث هذه؟ قضية يقينية أو غير يقينية؟ الغرض منه البرهان أو ما شاكل؟ طبعا هذه قضية فلسفية، يعني الغرض منه البرهان، وهذه قضية يقينية وهكذا. والله مثلا أمور مرتبطة بالطبيعة، مثلا هذه قضية تجربية، مثلا تريد أن تصل إلى اليقين. أو مثلا بعلم الكلام أنت تريد الجدال، مثلا هذه مثلا حينئذ ينفعك مثلا مسلمات أو مشهورات، أو أنت مثلا في مقام الخطابة فيك المظنونات. لاحظ هذه نقطة مهمة جدا، أنه يناسب أي العلوم والمعارف أو أي القواعد والنظريات، لكن هذا أين ينفعنا؟ في تشخيص المادة. وهذه قد صرح ابن سينا بأن كلامنا ليس ناظرا لذلك، حتى المصنف في عملية التحليل فقط تنصب على عملية الهيئة. جيد، لكن هذه إن شاء الله نصلي الله عليها كثيرا في عالم يعني في الصناعات الخمس. قلت لكم الجزء الثالث مهم جدا، يعني يكمل المادة والصورة، يكمل بعضها بعضا. ولا شك أن هذه المعرفة لازمة قبل الاشتغال بالتفكير وتحصيل المقدمة. صحيح، وإلا وقف، هذه اللام لا نحتاجها، يعني وإلا جواب إن لا يحتاج، لا يقترن باللام. وإن لا وإلا وقف في مكانه وارتطم ببحر من المعلومات لا تزيد إلا جهلا. صح، والله إذا أنت لم تعرف نوع هذه، ولا مثلا نقول هي مثلا قضية فقهية تأتي للبرهان، تخلط الاعتباريات مثلا بالحقائق مثلا، هذه نقطة مهمة، فيتلبد ذهنه ولا يستطيع الانتقال إلى معلوماته، فضلا عن أن ينظمها ويحل بها المشكل. فلذا كان هذا الدور لابد منه للتفكير، وهو من مقدمات الفكر أيضا لا منه نفسه. توكيد معنوي. طيب هذه الآن إذا واجهنا المشكل، لنقول الوجود أصيل أو العالم حادث، عرفنا نوعه مثلا من علم الكلام أو مشاكل، الغرض منه مثلا برهان أو الجدل. الآن نأتي إلى كيفية رفع هذا المجهول. الآن تبدأ علمية التفكير من خلال الذاهبة والدائرة والراجعة. أولا لام ثلاثة، وهي أولى حركات الفكر، حركة العقل من المشكل مثل العالم حادث أو مشاكل إلى المعلومات، إلى المقدمات التي لديك، وهذا هذه الذائبة، وهذا أول أدوار الفكر وحركاته. فإن الإنسان عندما يفرغ من مواجهة المشكل ومعرفة نوعه يفزع، يلجأ فكره إلى طريقة حله. هذا من باب الفضول العلمي عند الإنسان يعني، وقلنا هذا عند طالب العلم مهم جدا، النهم، يعني يجب أن يكون الطالب عنده دوما في حركة نهم، في حركة ذاهبة إلى المعلومات ليرفع المجهول، فيرجع إلى المعلومات التي اختزنها عنده ليفتش عنها، ليقتنص يعني يأخذ منها ما يساعده على الحل. طبعا الآن سوف ينصب الكلام كما قلنا على هيئة، لكن نحن قلنا على مستوى المادة إذا كانت المطلوب مثلا قضية يقينية فلابد أن تكون المقدمات يقينية أيضا للبرهان على أمر ما. على كل حال فهذا الفزع واللجوء والرجوع إلى المعلومات هو حركة للعقل وانتقال من المجهول إلى المعلوم، وهو مبدأ التفكير، فلذا كان أول أدوار الفكر. الحركة الثانية هنا الكلام يا إخوان، هي الحركة الدائرية، هي حركة العقل بين المعلومات. هنا أكتب بين قوسين التحليل، وقال كسب المقدمات أو اكتساب المقدمات بالتحليل، هنا يأتي الكلام. جيد، وتتذكرون عندما قلنا نحن في بداية بحث القياس هناك تسمى، قلنا شو بتحليل كتاب التحليل يسمى أو كتاب التحليلات بحث القياس. قلنا هناك لماذا؟ لأنك تحلل المطلوب إلى مبادئه، وهذا الذي سنزاوله الآن، صحيح؟ وأما كيف تتم عملية التحليل فيوجد عدة خطوات، وهذا ما سنمارسه إن شاء الله. لذا قالوا هذا هو الدور الثاني للفكر، وهو أهم الأدوار والحركات وأشقها إنصافا هكذا، وبه يمتاز المفكرون وعنده تزل الأقدام ويتورط المغرورون. فمن استطاع أن يحسن الفحص عن المعلومات ويرجع إلى البديهيات، صحيح إن شاء الله يأتي معنا في الدرس القادم في القياس المركب، لأنه لابد أن يرجع كل نظر إلى بديهي، ولازم الدور التسلسل تحدثنا سابقا، فيجد ضالته التي توصل حقا إلى حل المشاكل. فهذا الذي أوتي حظا عظيما من العلم، وليس هناك قواعد مضبوطة لفحص المعلومات وتحصيل المقدمات الموصلة المطلوب من حل المشكل وكف المجهول، ولكن لنا طريقة عامة يمكن الركون إليها لكسب المقدمات نسميها التحليل. يعني يظهر من الماتن لنا طريقة ونسميها وكأنه هو قد أبدع هذه الطريقة، أو قد يكون مقصوده المناطق مثلا يعني. جيدة، إذا كانت هي للتعظيم فهو ينسبها لنفسه يعني، وقلنا هذا مشكل إنصافا، لأنه قلنا الجوهر النظري صرح عندما قال بتحليل حدي المطلوب. جيد، أما إذا قال مثلا نسميها، إذا قصده المناطق وهو البعيد عن السياق على فكرة، فلا كلام في ذلك. جيد، لماذا؟ لأن قد ذكرت يعني هذه الطريقة قبله. جيد، على كل حال المهم أن هذه الطريقة تسمى طريقة التحليل، وسوف أتي يعني ماذا سميت بالتحليل. ولأجلها عقدنا هذا الفصل، فنقول إذا واجهنا المشكلة فلا بد أنه قضية من القضايا ولتكن حملية. مثلا كما قلنا العالم حادث يا إخوان. المصنف الآن أقول لكم نكتة مهمة، المصنف إنصافا لم يفصل في هذه خطوات التحليل، يعني بينها لكن لم يفصل كيف بالدقة تحلل وكيف تشكل الأشكال الأربعة وما شاكل، وأيضا لم يأتي على ذكر الأمثلة. لذا من أراد أن يفصل في هذه خطوات التحليل وأن يأتي ببعض الأمثلة فليراجع المصادر التي أعطيتها لكم يا إخوان، يعني ابن سينا وصاحب البصائر وبهمنيار فصلوا، لكن المشكلة أن عباراتهم ليست سهلة، لكن المهم هذه المصادر صارت عندكم. هلا بعضهم أعطى بعض الأمثلة ببعض الشروحات مقرر بما لم يعطي أي مثال، الآن أشير إلى بعض الأمثلة وأنتم طبقوا إخوان باقي الأمور، فقط أشير، لا أريد أن أقف كثيرا عند هذا المطلب باعتباره تطبيق، لكن نرسم لكم الطريق. لذا قال مثلا لنفترض أن المطلوب هو كما نحن واجهنا المشكلة عرفنا نوع قضية حملية. جيد، مثلا العالم حادث من علم الكلام مثلا. جيد، لنقول هي قضية مثلا هذه يقينية تحتاج إلى مقدمة يقينية مثلا، يعني هذه أصول دين بالنتيجة، أو كما عبر بعضهم كل ناطق حيوان مثلا، يعني المثال الذي تريد. جيد، على كل عندنا هنا إخوان في عملية التحليل قال فإذا أردنا حله من طريق الاقتران الحملي، يعني نحن نريد أن نحلل هذا المطلوب وأن نرفع هذا المجهول من خلال تأليف قياس اقتراني حملي، نتبع ما يلي. هلا ما يأتي أفضل هو إنصافا يعني، أصلا لم يمر شيء سابقا لياليه. على كل حال أولا نحلل المطلوب، فالخطوة الأولى أنتم رقموا، هو قال أولا ثانيا ثالثا، يعني الخطوة الأولى الخطوة الثانية الخطوة الثالثة، هذا إذا أردنا أن نكتشف المقدمات وأن نؤلف قياسا اقترانيا حمليا. الخطوة الأولى لك أن تعبر عنها تحديد الحد الأصغر والحد الأكبر، أو فقل فصل أجزاء القضية، فصل أجزاء القضية اللي هي المطلوب، هناك عبر بتحليل حدي المطلوب. لذا قال أولا يعني مثلا نحن عندنا كذا، فقط هنا أبين مثال يا أخوان وباقي الأمور أنتم طبقوها، العالم حادث، فأنت ماذا تفعل؟ تحلل، تقول وهو قضية حملية بحسب الفرد، نحلل هذا المطلوب إلى موضوع وإلى محمول، يكون الموضوع كما يصرح هو الحد الأصغر والمحمول هو الحد الأكبر. وتلاحظون الآن ماذا نريد أن نفعل الخطوة الثانية؟ أن نبحث عن الحد الأوسط الذي يربط بينهما. لاحظ، إلى موضوع ومحمول، ولا بد أن الموضوع يكون الحد الأصغر في القياس، هذا الذي تحدثنا عنه سابقا مع الشيخ الكحيلي، والمحمول هو يكون الحد الأكبر في القياس، فنضع الأصغر والأكبر كل منهما على حدة. لاحظتم هنا كيف بدأنا نحلل المطلوب ونرجع إلى مبادئه لنصل إلى الحد الأوسط الذي يربط بينهما من خلال تأليف مقدمتين أو قياس. هذا هو المقصود يا أخوان، هذه الخطوة الأولى، دوما هكذا نفعل، نأتي إلى المطلوب نحلله جيد، نفصل أجزاءه. الخطوة الثانية، واضح ما هي الخطوة الثانية، نبحث حينئذ عن كل ما يحمل على الموضوع والمحمول أو هما يحملا عليه. لماذا نفعل هذا؟ لنؤلف مما اكتشفناه من هذه القضايا أحد الأشكال. فقد تؤلف شكلا أول أو ثانيا أو ثالثا أو رابعا. قد تكون نتيجة مثلا المطلوب موجبة كلية أو موجبة جزئية، سالب كلية سالب جزئية، هذا الذي لم يفصل فيه المتن. وأيضا في الجوهر النظير يعني أشار له إشارة فقط، لعله الآن أقرأه، لكن في مثلا كلمات تحصيل والشفاء هناك فصل، لكن كلام طويل. لذا قال ثم نطلب، هذه هنا الخطوة الثانية، اكتب البحث عن الحد المشترك، أو فقل حمل ما يمكن حمله على كل جزء يا أخوان. هذه هنا يعني نأتي لنستخرج القضايا التي نؤلف منها قياسا، ثم نطلب كل ما يمكن حمله على الأصغر والأكبر، ونطلب كل ما يمكن حمل الأصغر والأكبر عليه، لأنه هذا هنا تتألف الأشكال الأربعة يا أخوان. لأن أحيانا أنت الموضوع الحد الأصغر ما يحمل عليه، وهناك مثلا بالأكبر ما هو يحمل، هذا الشكل الأول مثلا، أما مثلا ما يحمل كل منهما على شيء مثلا هذا شكل ثالث مثلا، أو ما يحمل عليهما على الأصغر والأكبر هذا شكل رابع وهكذا. لكن هذا ما يمكن حمله ما هو؟ قال سواء كان جنسا أو نوعا أو فصلا أو خاصة أو عرضا عاما. اكتبنا كليات الخمس، مش هذه المحمولات نحن عبر عنها؟ لابد أن ما يمكن حمله أو ما يحمل عليه لابد أن يكون إحدى هذه الأمور، صحيح. هذا أن في الموجبة، في السالبة ونطلب أيضا كل ما يمكن سلبه عن كل واحد منهما، وكل ما يمكن سلب كل واحد منهما عنه، فتحصل عندنا عدة قضايا حملية إيجابية أو سلبية، صحيح. يعني مثلا هنا في مقامنا يا إخوان، العالم حادث، نأتي إلى العالم، نقول العالم مثلا لك أن قد يعني يحمل على هكذا، تستقرأ وتستقصي، يحمل عليه العالم متغير أو العالم ممكن، هذه موجبات، أو العالم ليس بواجب، سالبات، ها؟ أو مثلا هي تحمل على كذا، مسألة أن الإنسان يعيش في هذا العالم وهكذا، مثلا الحادث، ما العالم حادث، الحادث متغير أو المتغير حادث أو الحادث ممكن، أو مثلا الاحتياج إلى العلة مثلا من خصوصيات مثلا حادث وهكذا. ثم تأتي الخطوة الثالثة أخوان، طب هناك يفصلون كيف تستقرئ هذه المحمولات، يعني تبدأ مثلا بالكلي، ثم يعني بأعلى المحمولات مثلا كالجوهر ومشاكل، ثم ما تحته، يوجد تفصيل. الخطوة الثالثة أخوان هو الجمع بين القضايا المؤلفة، أنت استخرجت قضايا الخطوة الثانية، أن تجمع بينها، يعني أو فقل تحديد موقع الحد الأوسط وبالتالي الشكل، يعني تأليف القياس، تأليف القياس، هذا هو المقصود. كيف ذلك؟ ثم ننظر فيما حصلنا عليه من المعلومات، فنلائم بين القضايا التي فيها الحد الأصغر يكون موضوعا أو محمولا من جهة، وبين القضايا التي يكون الحد الأكبر يكون موضوعا أو محمولا من جهة أخرى. يعني مثلا نحن مرة معنا قلنا هنا العالم متغير، وهناك قلنا مثلا لك أن تقول مثلا الحادث متغير مثلا شكل ثاني، أو المتغير حادث، لاحظ، وهكذا. ثم تقول: فإذا استطعنا أن نلائم بين قضيتين من الطرفين على وجه يتألف منهما شكل من الأشكال متوفرة فيه الشروط، فقد نجحنا واستطعنا أن نتوصل المطلوب، وإلا فعلينا أن نلتمس طريقا آخر. ما هو الطريق الآخر؟ يأتي والطريق الاستثنائي. يعني إذا لم تستطع أن تجد من القضايا المستخرجة أن تؤلف قياس اقترانيا حمليا، فتأتي إلى قياس استثنائي يأتي بعد قليل. لاحظتم؟ وهكذا. وطبعا هنا التفصيل لم يذكرها، مثلا إذا كان المطلوب موجبة كلية، مثلا لك أن تؤلف مثلا موجبة كلية لا ينتج من الأشكال الموجبة كلية إلى الشكل الأول، صحيح؟ فلابد أن يكون مثلا محمول هنا، الحل الأوسط محمول هنا، موضوع هنا، وهكذا. لكن نحن أعطيك فقط الطريق. قال هنا تنبيه يا أخوان، تنبيه وتعميم هنا، وهذه الطريقة فقط تنبيه وتعميم. ما هو؟ قال: والتفت، هذه الطريقة هي بعينها تتبع إذا كان المطلوب قضية شرطية. نفس الكلام يا أخوان، فنؤلف معلوماتنا حينئذ من قضايا شرطية. يعني بدل أن تبحث على قضايا حملية موضوع محمول، تذهب وتبحث عن قضايا شرطية من مقدم وتالي. إذ لم نختر إرجاع، طبعا يقول لك إذا لم تختر إرجاع الشرطية لحملية كما مر معنا لازمة لها. وهنا يعني ماذا تفعل؟ يعني عندما قال فنؤلف معلومات من قضايا شرطية، يعني حينئذ هنا أكتب موجود عندك في المقرر، يعني بعد أن نفحص عن لوازم وملزومات المقدم والتالي ونقيضهما. لاحظ أنت هنا في القضايا الشرطية لا يوجد موضوع محمول، ويوجد قضايا لزومية، فأنت اذهب هناك راجع القضايا الشرطية المتصلة، عندك نتيجة متصلة، فحين المقدم والتالي تبحث عن ملزومات ولوازم المقدم ولوازم ملزومات التالي حينئذ لكي تحذف المشترك بينهما، وهكذا. هنا تبحث عن اللوازم والملزومات. انتهينا. النقطة الأخيرة ونختم بها يا إخوان، أريد أن ننهي البحث الآن، غدا إن شاء الله نبدأ بالقياسات المركبة. نفس الكلام يا إخوان، وإذا أردنا حل المطلوب من طريق القياس الاستثنائي، نتبع ميلي أو ما يأتي، نفس الطرق. يعني هناك، لكن ما الفرق؟ أنت هناك في المطلوب اللي هو قضية حملية، هنا أيضا مطلوب قضية حملية مثلا، لم تستطع أن تشكل قياسا اقترانيا، لك أن تبحث وأن تؤلف قياسا استثنائيا. كيف؟ أيضا يا إخوان بخطوات ثلاث. الخطوة الأولى مثلا أنت كان عندنا التذكر، لكن مثلا قلنا كلما كان الماء جار كان معتصم، لكنه مثلا جار فهو معتصم، بس عندك هذا الماء معتصم تريد أن تستدل عليه، فتريد أن تؤلف قياسا استثنائيا. هنا بطبيعة الحال لا تبحث كما قلنا عن موضوع ومحمول ومشاكل كما قلنا هناك وحد أوسط، لا هنا تعرف بأن النتيجة مذكورة في إحدى المقدمات، صح؟ قوة وفعلا، يعني بالمادة والهيئة. فهنا لابد أن تبحث عن لوازم وملزوم هذا المطلوب. لماذا مثلا هذا لكنه مثلا جانب فهو معتصم، فهذا المعتصم ما لا تريد أن تبحث عن مثلا ملزوماته ما هي لكي تستثني إحدى هذه الملزومات لينتج المطلوب. لاحظ. أما أحيانا تبحث مثلا إذا كان عندك تريد أن تستثني النقيض عن لوازم ملزومات النقيض، هذا في الاتصال يعني الاستثناء الاتصالي. في الاستثناء الانفصالي لا، تبحث عما يعاند أحد الأطراف أو نقيض أحد الأطراف من المطلوب، يعني وهلما جرى، وأن تطبق الأمثلة التي مرت معنا يا أخوان. لذا قال أولا نفحص، هنا العنوان هنا البحث عن أطراف الملازمة للمطلوب، البحث عن أطراف الملازم المطلوب، يعني ملزوم واللازم، هذا أين؟ في الاتصالي، في الاستثناء الاتصالي. نبحث عن كل ملزومات المطلوب وعن كل لوازمه، صحيح، لأن المطلوب إنه هو أحد أطراف التلازم يكون، ثم تستثني أحد الأطراف لينتج المطلوب. لاحظ الفرق بين الاقتران والاستثنائي. ثم عن كل ملزومات نقيضه وعن كل لوازم النقيض، لأن أحيانا تستثني العين أحيانا تستثني النقيض لينتج الطرف الآخر. ثانيا ثم نفحص عن كل ما يعاند، هذه الإخوان البحث عن أطراف التعاند للمطلوب، هذا أين؟ في القياس الاستثنائي الانفصالي. ثم نفحص عن كل ما يعاند، هنا لابد أن تصححها إن كان عندكم خطأ يعني بالنسخ، عن كل ما يعاند المطلوب، ها، ونقيض المطلوب، يعني هنا يوجد نقص سقط عن كل ما يعاند المطلوب ونقيض المطلوب، صدقا وكذبا هذه لتؤلف مثلا عندنا منفصلة حقيقية، أو صدقا فقط هذه مانعة الجمع، أو كذبا فقط هذه لمانعة الخلو. جيد. بعدما حددنا أطراف التلازم أو أطراف العناد تأتي الخطوة الثالثة هو التأليف القياس الاستثنائي يا أخوان. ثم نؤلف من الفحص الأول قضايا متصلة إذا وجدنا ما يؤلفها. صحيح؟ يعني مثلا كما قلنا الماء المعتصم، مثلا الماء الجاري، الماء المطر، ماء كذا، هذه الملزومات. ثم نستثني عين المقدم، مثلا لكنه جار. لاحظ هنا إذا نستثني عن المقدم، أحيانا تستثني النقيض التالي حسب المثال من كل القضايا المؤلفة، فأيها أيهما يصح يتألى به قياس استثنائي ننطق من المطلوب، أو هذا تأليف قياس استثنائي انفصالي، أو نؤلف من الفحص الثاني قضايا منفصلة حقيقية أو من أخت أو من أختيها، يعني من جماعة خلو، إذا وجدنا أيضا ما يؤلفه ونستثني عين الجزء الآخر المعاند للمطلوب، لأن هو يثبت المطلوب صحيح، أو نقيض المطلوب ونستثني نقيض الجزء الآخر في جميع القضايا المؤلفة وهكذا، فأيها يصح يتألف به قياس استثنائي انفصال ننتقل منه إلى المطلوب. انتهى. يعني هي فكرة مرتكزة هذه الطرق في أذهاننا، لكن هنا يعني باصطلاح معين بطريقة معينة صار واضح أن تطبق الأمثلة التي مرت معنا. لكن ألفت يا إخوان أنه أنت تستطيع أن تصل مطلوبك من خلال تحليل، عملية تحليل. وطبعا عملية التحليل هو قال المصنف هي من أشق، لأنه تحتاج إلى إحاطة في المحمولات واللوازم وإلى دقة في كيفية الانتقاء. جيد. لذا هو عندما قال هناك وأشقها قلنا لأنه تحتاج لإحاطة ودقة في تجميع هذه المحمولات واللوازم وكيفية انتخابها والتأليف بينها. فهذه نقطة مهمة. نحن رسمنا لك الطريق وأنت خلال التدريب والمثال. آخر حركة أخوان، آخر دور هو الراجح. اكتبنا بقرب هذه مرحلة إبراز الجواب، مرحلة كما عبر بعضهم مرحلة إبراز الجواب بشكل قياس. صحيح. وهذه الحركة الراجعة آخر مرحلة من الفكر عندما يتم له تأليف قياس منتج، فإنه لا بد أن ينتقل من المعلوم، يعني القضايا التي ألفت بينها، إلى النتيجة التي تكون هي المطلوب وهي حل المشكل. فمثلا تقول العالم متغير، كل متغير حادث فالعالم حادث، أو مثلا كلما كان الماء جان كان معتصم لكنه مثلا جان فهو معتصم إلى آخره. لاحظ. فالدقة في كيفية تجميع هذه المحمولات واللوازم وكيفية الانتخاب والتأليف بينها. القياسات المركبة هو العنوان الثالث من لواحق القياس. هذا إن شاء الله تعالى نتحدث عنه غدا يا إخوان، بسيط يعني ليس صعبا. ثم عندنا قياس الخلف أو الخلف المستوى هذا الأسبوع القادم، لنرى إن شاء الله ننهيه ونبدأ بالاستقراء أيضا إن شاء الله تعالى. ركزوا يا إخوان، اقرأوا، راجعوا بعض المصادر، تمرنوا، ونتواصل إن شاء الله تعالى. ولا تنسونا من دعائكم. الحمد لله رب العالمين.